الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: ينهى تعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها الله للناس قياما، أي تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها. ومن هاهنا يؤخذ الحجر على السفهاء، يعني أن يمنعوا من التصرف ويحفظوا أولياؤهم أموالهم. وهم أقسام: السفهاء الذين يحجر عليهم أقسام، فتارة يكون الحجر للصغر، فإن الصغير مسلوب العبارة، فإذا كان اليتيم صغير فولي اليتيم يحفظ مال اليتيم وينفق عليه بالمعروف، لأن الصغير لا يحسن التصرف. وتارة يكون الحجر للجنون، إذا كان اليتيم مجنون أو الوارث مجنون فوليه يمنعه من التصرف ويحفظ ماله وينفق عليه منه بالمعروف. وتارة لسوء التصرف، لنقص العقل والدين، إذا كان في عقله نقص ولا يعرف قدر المال يمنع من التصرف وينفق عليه بالمعروف. وتارة يكون الحجر للفلس، وهو ما إذا أحاطت الديون برجل وضاق ماله عن وفائها. رجل عليه ديون وعنده مال، ولكن الديون كثيرة فيمنع من التصرف حتى لا تضيع أموال الناس وينفق عليه. فإذا سأل الغرماء أصحاب الديون الحاكم الحجر عليه، أي منعه من التصرف، حجر عليه. فالله عز وجل رزقنا المال، فعلينا أن نحافظ على المال ولا ننفقه إلا فيما ينفعنا، ولا نبذر ولا نسرف. وقد قال الضحاك رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، قال: هم بنوك، أي أولادك والنساء، لا تعطيهم المال يعبثوا به، ولكن أنفق عليهم بقدر الحاجة. وكذا قال ابن مسعود رضي الله عنه، والحكم ابن عتيبة، والحسن، والضحاك: هم النساء والصبيان، لا تؤتي النساء والصبيان المال، أنفق عليهم ولا تعطيهم المال يلعبوا به. وقال سعيد بن جبير رحمه الله: هم اليتامى. وقال مجاهد وعكرمة وقتادة رحمهم الله: هم النساء. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا صدقة بن خالد، حدثنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن النساء السفهاء إلا التي أطاعت قيمها. المرأة ضعيفة العقل إلا المرأة التي تسمع وتطيع لوليها، وأما التي تلعب بالمال فهي تمنع من التصرف حتى لا يضيع المال في غير الحق. ورواه ابن مردوية رحمه الله مطولا. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: ذكر عن مسلم بن إبراهيم حدثنا حرب بن سريج عن معاوية بن قرة عن أبي هريرة رضي الله عنه: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، قال: الخدم، وهم شياطين الإنس، وهم الخدم، يعني الذين يعبثون بالمال ويصرفونه في غير حقه، فلا تعطيهم المال وأنفق عليهم بقدر الحاجة. وقوله تعالى: وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. قال علي بن أبي طلحة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول تعالى: لا تعمد إلى مالك وما خولك الله، أي وما أعطاك الله وجعله معيشة، فتعطيه امرأتك أو بنيك ثم تنظر إلى ما في أيديهم، ولكن أمسك مالك وأصلحه، وكن أنت الذي تنفق عليهم من كسوتهم ومونتهم ورزقهم، احفظ مالهم وأنفق عليهم. وقد قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا ابن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن فراس عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم: رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل أعطى ماله سفيها. وقد قال تعالى: وقد قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ورجل كان له على رجل دين فلم يشهد عليه، لم يشهد على الدين. فينبغي للمسلم أن يطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال مجاهد رحمه الله: وقولوا لهم قولا معروفا، يعني في البر والصلة، يعني كلمهم كلاما حسنا، ولا تعطهم المال بل أنفق عليهم واحفظ أموالهم. وهذه الآية الكريمة انتظمت الإحسان إلى العائلة ومن تحت الحجر بالفعل من الإنفاق في الكساوي والإنفاق والكلام الطيب وتحسين الأخلاق، احفظ ماله وأنفق عليه وكلمه كلاما طيبا ويأجرك الله على ذلك. وقوله تعالى: وابتلوا اليتامى، قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والحسن والسدي ومقاتل بن حيان رحمهم الله: أي اختبروهم، ابتلوا اليتامى أي اختبروا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. قال مجاهد رحمه الله يعني الحلم إذا احتلم. قال الجمهور من العلماء: البلوغ في الغلام في الولد الذكر تارة يكون بالحلم، وهو أن يرى في منامه ما ينزل به الماء الدافق الذي يكون منه الولد، يعني إذا احتلم ورأى المني من الماء ورأى المني منه، فهذا علامة البلوغ في الذكر. وقد روى أبو داود رحمه الله في سننه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتم بعد احتلام، إذا احتلم فلا يقال اليتيم انتهى اليتم إذا بلغ. ولا صمات يوم إلى الليل، لا يجوز السكوت عن الكلام إلى الليل، فإنما الممنوع الكلام السيء، اصمت عن الكلام السيء ولا تسكت مطلقا، بل اذكر الله وامر بالمعروف وانهى عن المنكر. وفي الحديث الآخر عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وغيرها من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. قال: أو يستكمل 15 سنة. الغلام الذكر إذا بلغ 15 سنة يعتبر بالغا، وأخذوا ذلك من الحديث الثابت في الصحيحين رحمهم الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، يعني في الجهاد في سبيل الله، وأنا ابن 14، فلم يجزني، يعني لم يقبلني مع المجاهدين لأنه لم يبلغ. وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15، فأجازني، أي قبلني مع المجاهدين. فقال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما بلغه هذا الحديث: إن هذا الفرق بين الصغير والكبير، يعني 15 سنة، إذا بلغ 15 سنة يعتبر بالغاً، وإذا كان دون ذلك فلا. هذا الغلام الذكر. وأما الأنثى فبالحيض، متى حاضت الأنثى بلغت. قال: واختلفوا في إنبات الشعر الخشن حول الفرج وهو الشعرة هل تدل على بلوغ أم لا، على 3 أقوال. يفرق في الثالث بين صبيان المسلمين، فلا يدل على ذلك لاحتمال المعالجة، وبين صبيان أهل الذمة فيكون بلوغا في حقهم، لأنه لا يتعجل بها إلا ضرب الجزية عليه فلا يعالجها، والصحيح أنها بلوغ في حق الجميع. الشعر الخشن حول الفرج علامة البلوغ أيضا. والصحيح أنها، أي الشعر الخشن حول الفرج علامة البلوغ، والصحيح أنها بلوغ في حق الجميع، لأن هذا أمر جبلي، أي جعله الله تعالى في المخلوق في الإنسان، يستوي فيه الناس، واحتمال المعالجة بعيد. ثم قد دلت السنة على ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله عن عطية القرظي رضي الله عنه قال: عُرِضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة. قريظة طائفة من اليهود نقضوا العهد وعاونوا المشركين، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من أنبت قُتِل، من أنبت الشعر حول فرجه قُتِل لأنه بلغ، ومن لم ينبت خلى سبيله، فكنت في من لم ينبت فخلي سبيلي. ثم أنه أسلم رضي الله عنه. وقد أخرجه أهل السنن الأربعة رحمهم الله: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله بنحوه. وقال الترمذي رحمه الله: حسن صحيح. وإنما كان كذلك لأن سعد بن معاذ رضي الله عنه كان قد حكم فيهم، في اليهود، يهود بني قريظة، بقتل المقاتلة وسبي الذرية. المقاتلون من اليهود، من يهود بني قريظة يقتلون، والنساء والأطفال سبي يؤثرون ويسبون. وقد قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتاب الغريب: حدثنا ابن علي عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان بن حيان عن عمر رضي الله عنه أن غلاماً ابتهر جارية في شعره، يعني له أشعار، وقذف امرأة، فقال عمر رضي الله عنه: انظروا إليه، فلم يوجد أنبت، يعني لم ينبت شعر خشن حول فرجه، فدرأ عنه الحد. قال أبو عبيد: ابتهرها أي قذفها، والابتهار أن يقول فعلت بها وهو كاذب، فإن كان صادقاً فهو الابتيار. قال الكميت في شعره: قبيح بمثلي نعت الفتاة إما ابتهاراً وإما ابتياراً. وقوله تعالى: فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم، إذا اختبرت اليتيم فتبين لك أنه رشيد محافظ على دينه وعاقل. قال سعيد بن جبير رحمه الله: يعني صلاحاً في دينهم وحفظاً لأموالهم، رشداً أي صلاحاً في دينهم، يحافظون على الصلاة وحفظاً لأموالهم، يعرفون قدر المال، فإذا بلغ الرشد حافظاً على الدين وعرف قدر المال ومحافظ للمال سلمه ماله وأشهد عليه. وكذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما والحسن البصري وغير واحد من الأئمة رحمهم الله. وهكذا قال الفقهاء: متى بلغ الغلام مصلحاً لدينه وماله، مؤدياً أوامر الله، محافظاً على الصلاة، وعارفاً قدر المال ومحافظاً على المال، سلمه ماله. قال الفقهاء رحمهم الله: متى بلغ الغلام مصلحاً لدينه وماله انفك الحجر عنه، فيسلم إليه ماله الذي تحت يد وليه بطريقه. وقوله تعالى: ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا، ينهى تعالى عن أكل أموال اليتامى من غير حاجة ضرورية إسرافاً ومبادرةً قبل بلوغهم، فيجب على ولي اليتيم أن يحفظ مال اليتيم وينفق عليه بالمعروف. ثم قال تعالى: ومن كان غنياً فليستعفف، أي من كان في غنية عن مال اليتيم فليستعفف عنه ولا يأكل منه شيئاً. قال الشعبي: هو عليه كالميتة والدم. ولي اليتيم إذا كان غنياً لا يأكل من مال اليتيم، بل يحفظ عليه وينفق عليه منه. ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا الأشج، حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: ومن كان غنياً فليستعفف، أي لا يأكل من مال اليتيم، نزلت في مال اليتيم. وحدثنا الأشج وهارون بن إسحاق قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: نزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجاً أن يأكل منه، إذا كان والي اليتيم محتاج يأكل من مال اليتيم بالمعروف، هذا إذا كان والي اليتيم محتاج يأكل من مال اليتيم بالمعروف، وأما إذا كان غنياً فلا يأكل من مال اليتيم شيئاً. وحدثنا أبي، حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني، حدثنا علي بن مسر عن هشام عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أنزلت هذه الآية في والي اليتيم، ومن كان غنياً فليستعفف، أي لا يأكل من مال اليتيم، ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف بقدر قيامه عليه، بقدر خدمته لليتيم وعمله في مال اليتيم يأكل بالمعروف إذا كان فقيرًا. ورواه البخاري رحمه الله عن إسحاق عن عبد الله بن نمير عن هشام به. قال الفقهاء رحمه الله: له أن يأكل أقل الأمرين، أجرة مثله أو قدر حاجته. يعني إذا كان فقيرًا فينظر لو كان هناك عامل يعمل في مال اليتيم كم يأخذ أجرة، فيأخذ يأكل بالمعروف قدر أجرته أو قدر حاجته. واختلفوا هل يرد إذا أيسر، هذا الفقير إذا أكل من مال اليتيم إذا أغناه الله هل يرد على اليتيم ما أكل منه؟ على قولين، أحدهما لا، ما زال فقيرًا وأكل ليس عليه أن يرد، لأنه أكل بأجرة عمله، لأنه كان يربي اليتيم ويخدم اليتيم، لأنه أكل بأجرة عمله وكان فقيرًا. وهذا هو الصحيح عند أصحاب الشافعي رحمه الله، لأن الآية أباحت الأكل من غير بدل. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الوهاب، حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ليس لي مال ولي يتيم، فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل مالاً، لا تسرف ولا تبذر ولا تتملك شيء من ماله، بل كل بالمعروف ومن غير أن تقي مالك، يعني تحافظ على مالك وتأكل مال اليتيم لا، أو قال: تفدي مالك بماله. شك حسين، إذا لم يكن لك مال وأنت فقير كل بالمعروف. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا حاتم، حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد الأحمر، حدثنا حسين المكتب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن عندي يتيمًا عنده مال وليس عنده شيء ما أكل، وليس عنده شيء ما آكل من ماله، قال: بالمعروف غير مسرف. إذا كنت فقير تأكل من مال اليتيم بالمعروف الشيء الضروري. ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجة رحمهم الله من حديث حسين المعلم به. وروى أبو حاتم ابن حبان في صحيحه وابن مردوية في تفسيره رحمهم الله من حديث يعلى بن مهدي عن جعفر بن سليمان عن أبي عامر الخزاز عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله، فيما أضرب يتيمي؟ قال: ما كنت ضارباً منه ولدك غير واقٍ مالك بماله ولا متأثلاً منه مال، تضرب اليتيم كما تضرب ولدك لأجل التعليم والتأديب، وأما ظلم لا يجوز. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا الحسن بن يحيى، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا الثوري عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: جاء أعرابي إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إن في حجري أيتاماً، أي عندي أيتام، وإن لهم إبلاً ولي إبل، وأنا أمنح في إبلي وأفقر، فماذا يحل لي من ألبانها؟ فقال: إن كنت تبغي ضالتها إذا ضاعت تبحث عنها وتهنأ جرباها، إذا كان فيها جرب تدهنه وتعالجه، وتلوط حوضها تنظف حوض الماء وتسقي عليها، إذا كنت هكذا تخدم الإبل فاشرب غير مضر بنسل، يعني خذ اشرب من لبنها ما لا يضر ولدها، لا تشرب اللبن كله، اشرب منه شيء، ولا تضر ولدها، ولا ناهك في الحلب، اي لا تحلب حلبا شديدا. ورواه مالك رحمه الله في موطئه عن يحيى بن سعيد به. وبهذا القول وهو عدم أداء البدل، يعني إذا كان فقير وأكل بالمعروف لا يلزمه إذا أغناه الله أن يرد، يقول عطاء بن أبي رباح وعكرمة وإبراهيم النخعي وعطية العوفي والحسن البصري. والثاني، القول الثاني، نعم إذا كان فقير وأكل من مال اليتيم متى أغناه الله يرد إلى اليتيم قدر ما أكل. والثاني نعم، أي عليه أن يبدله، لأن مال اليتيم على الحظر المنع، وإنما أبيح للحاجة، فيرد بدله كأكل مال الغير للمضطر عند الحاجة. وقد قال أبو بكر بن أبي الدنيا رحمه الله: حدثنا ابن خيثمة، حدثنا وكيع عن سفيان وإسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني أنزلت نفسي من هذا المال بمنزلة والي اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن احتجت استقرضت. يعني أن ولي الأمر يأكل من بيت المال إذا كان فقيراً. إني أنزلت نفسي من هذا المال بمنزلة والي اليتيم، إن استغنيت استعففت، أي لم آكل، وإن احتجت استقرضت، فإذا أيسرت قضيت، إذا رزق الله مال أقضيه. طريق أخرى، قال سعيد بن منصور: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: قال لي عمر رضي الله عنه: إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم، إن احتجت أخذت منه، فإذا أيسرت رددته، وإن استغنيت استعففت. إسناد صحيح. وروى البيهقي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما نحو ذلك. وهكذا رواه ابن أبي حاتم رحمه الله من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف، يعني القرض. قال: وروي عن عبيدة وأبي العالية وأبي وائل وسعيد بن جبير رحمهم الله في إحدى الروايات، ومجاهد والضحاك والسدي رحمهم الله نحو ذلك. وروي من طريق السدي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: فليأكل بالمعروف، قال: يأكل بثلاث أصابع، يعني لا يأكل أكل يعني كثير، لكن شيء ضروري. ثم قال أحمد: حدث أحمد بن سنان رحمه الله: حدثنا ابن مهدي، حدثنا سفيان عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما: ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف، قال: يأكل من ماله يقوت على يتيمه حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم، يعني يأكل الشيء الضروري. قال: وروي عن مجاهد وميمون ابن مهران رحمهم الله في إحدى الروايات، والحكم نحو ذلك رحمه الله. وقال عامر الشعبي رحمه الله: لا يأكل منه إلا أن يضطر إليه، كما يضطر إلى أكل الميت، فإن أكل منه قضاه. رواه ابن أبي حاتم رحمه الله. وقال ابن وهب رحمه الله: حدثني نافع ابن أبي نعيم القارئ قال: سألت يحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة رحمهم الله عن قول الله: فليأكل بالمعروف، فقال: ذلك في اليتيم إن كان فقيراً أنفق عليه بقدر فقره ولم يكن للولي منه شيء. قال: وهذا بعيد من السياق، هذا القول بعيد من سياق الآية، لأنه قال: ومن كان غنيا فليستعفف، يعني من الأولياء، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أي منهم، فليأكل بالمعروف أي بالتي هي أحسن، كما قال في الآية الأخرى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، أي لا تقربوه إلا مصلحين له، وإن احتجتم إليه أكلتم منه بالمعروف. وقوله تعالى: فإذا دفعتم إليهم أموالهم، يعني بعد بلوغهم الحلم وإيناس الرشد منهم، صلاح في الدين ومعرفة قدر المال، فحينئذ سلموهم أموالهم. فإذا دفعتم إليهم أموالهم وأشهدوا عليهم، وهذا أمر الله تعالى للأولياء أن يشهدوا على الأيتام إذا بلغوا الحلم وسلموا إليهم أموالهم، لئلا يقع من بعضهم جحود وإنكار لما قبضه وتسلمه. ثم قال تعالى: وكفى بالله حسيبا، أي وكفى بالله محاسبا وشهيدا ورقيبا على الأولياء في حال نظرهم للأيتام وحال تسليمهم للأموال، هل هي كاملة موفرة أو منقوصة مبخوسة مدخلة مروج حسابها مدلس أمورها، الله عالم بذلك كله. ولهذا ثبت في صحيح مسلم رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر رضي الله عنه، إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، لا تكن أميرا على اثنين، ولا تلين مال يتيم، ولا تتولى على مال يتيم، لأنه خطر، لا تكن أميرا فربما يقع منك الجور، ولا تلي مال اليتيم فتأكل منه بغير حق. نصح رسول الله وحذره من ذلك صلى الله عليه وسلم: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال سعيد بن جبير وقتادة رحمهم الله: كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار ولا يورثون النساء ولا الأطفال شيئا، فأنزل الله: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، أي الجميع فيه سواء في حكم الله تعالى، يستوون في أصل الوراثة وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله تعالى لكل منهم بما يدلي به إلى الميت من قرابة أو زوجية أو ولاء، فإنه الولاء لحمة كلحمة النسب. وقد روى ابن مردوية رحمه الله من طريق ابن هراسة عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر رضي الله عنه قال: جاءت أم كجة رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن لي ابنتين وقد مات أبوهما وليس لهما شيء، فأنزل الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون الآية، وسيأتي هذا الحديث عند آيتي الميراث بسياق آخر، والله أعلم. وقوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. قيل المراد: وإذا حضر قسمة الميراث ذوي القربى ممن ليس بوارث واليتامى والمساكين فليرضخ لهم من التركة نصيب، أن يعطوا شيء قليل من المال، وأن ذلك كان واجباً في ابتداء الإسلام، وقيل يستحب، واختلفوا هل هو منسوخ أم لا على قولين. فقال البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن حميد، أخبرنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين، قال: هي محكمة وليس بمنسوخة. تابعه سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا القاسم، حدثنا الحسين، حدثنا عباد بن العوام عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هي قائمة يعمل بها. وقال الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله في هذه الآية قال: هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم. وهكذا روي عن ابن مسعود وأبي موسى وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم وأبي العالية والشعبي والحسن وابن سيرين وسعيد بن جبير ومكحول وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح والزهري ويحيى بن يعمر أنها واجبة. وروى ابن أبي حاتم رحمه الله عن أبي سعيد الأشج عن إسماعيل بن علي عن يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين قال: ولي عبيد وصية فأمر بشاة فذبحت، فأطعم أصحاب هذه الآية وقال: لولا هذه الآية لكان هذا من مالي. وقال مالك فيما رحمه الله فيما يروى عنه من التفسير في جزء مجموع عن الزهري أن عروة أعطى من مال مصعب حين قسم ماله. وقال الزهري رحمه الله: وهي محكمة يعني غير منسوخة. وقال مالك عن عبد الكريم عن مجاهد رحمهم الله قال: هو حق واجب ما طابت به الأنفس. ذكر من ذهب إلى أن ذلك أمر بالوصية له، أن ينبغي للإنسان إذا قرب موته أن يوصي لهؤلاء الأقارب الذين ليسوا بورثة، يوصي لهم بشيء. قال عبد الرزاق رحمه الله: أخبرنا ابن جريج، أخبرني ابن أبي مليكة أن أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق والقاسم بن محمد أخبراه أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر رحمهم الله قسم ميراث أبيه عبد الرحمن، وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حية قال: فلم يدع في الدار مسكينا ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث أبيه. قال وتلا: وإذا حضر القسمة أولو القربى. قال القاسم: فذكرت ذلك لابن عباس رضي الله عنهما فقال: ما أصاب، يعني أخطأ، ليس ذلك له، إنما ذلك إلى الوصية، يعني لو أوصى الميت، وإنما هذه الآية في الوصية يريد الميت أن يوصي لهم. رواه ابن أبي حاتم. ذكر من قال إن هذه الآية منسوخة بالكلية. قال سفيان الثوري عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما: وإذا حضر القسمة قال: منسوخة، هذه الآية منسوخة. وقال إسماعيل ابن مسلم المكي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في هذه الآية: وإذا حضر القسمة أولو القربى نسختها الآية التي بعدها: يوصيكم الله في أولادكم. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما رحمه الله في هذه الآية: وإذا حضر القسمة أولو القربى كان ذلك قبل أن تنزل الفرائض، فأنزل الله بعد ذلك الفرائض فأعطى كل ذي حق حقه، فجعلت الصدقة فيما سمى المتوفى. رواه ابن مردويه. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين، نسختها آية الميراث، فجعل لكل إنسان نصيبة مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وحدثنا أسيد بن عاصم، حدثنا سعيد بن عامر عن همام، حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب، عن سعيد بن المسيب رحمهم الله أنه قال: إنها منسوخة، كانت قبل الفرائض، كان ما ترك الرجل من مال أعطي منه اليتيم والفقير والمسكين وذوي القربى إذا حضر القسمة، ثم نسخ بعد ذلك، نسخت المواريث، فألحق الله بكل ذي حق حقه، وصارت الوصية من ماله يوصي بها لذوي قرابته حيث يشاء. وقال مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب رحمهم الله: هي منسوخة، نسختها المواريث والوصية. وهكذا روي عن عكرمة وأبي الشعثاء والقاسم بن محمد وأبي صالح وأبي مالك وزيد بن أسلم والضحاك وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان وربيع بن أبي عبد الرحمن رحمهم الله أنهم قالوا: إنها منسوخة. وهذا مذهب جمهور الفقهاء والأئمة الأربعة وأصحابهم رحمهم الله. وقد اختار ابن جرير رحمه الله هاهنا قولاً غريباً جداً، وحاصله أن معنى الآية عنده: وإذا حضر القسمة، أي وإذا حضر قسمة المال، قسمة مال الوصية أولو قرابة الميت، فارزقوهم منه وقولوا لهم لليتامى والمساكين إذا حضروا، قولاً معروفاً. هذا مضمون ما حاوله بعد طول العبارة والتكرار، وفيه نظر، والله أعلم. وقد قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: وإذا حضر القسمة، وهي قسمة الميراث. وهكذا قال غير واحد، والمعنى على هذا لا على ما سلكه أبو جعفر بن جرير رحمه الله، بل المعنى أنه إذا حضر هؤلاء الفقراء من القرابة الذين لا يرثون واليتامى والمساكين قسمة مال جزيل، فإن أنفسهم تتوق، أي تشتهي إلى شيء منه، إذا رأوا هذا يأخذ وهذا يأخذ وهذا يأخذ، وهم يائسون لا شيء يعطون. فأمر الله تعالى وهو الرؤوف الرحيم أن يرضخ لهم شيء، يعني قليل من الوسط، يكون برًا بهم وصدقةً عليهم وإحسانًا إليهم وجبرًا لكسرهم، كما قال تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. وذم الذين ينقلون المال خفيةً خشية أن يطلع عليهم المحاويل وذوي الفقر، كما أخبر أن أصحاب الجنة أي أصحاب البستان إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، أي بليل، يعني أرادوا حرم، أرادوا أن يحرموا الفقراء. وقال: فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. فمن جحد حق الله عليه عاقبه في أعز ما يملك. ولهذا جاء في الحديث: ما خالطت الصدقة مالا إلا أفسدته، أي منعها، منعها يكون سبب محاق ذلك المال بالكلية، إذا منع الزكاة. فقوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: هذا في الرجل يحضره الموت، فيسمعه الرجل يوصي بوصية تضر بورثته، فأمر الله تعالى الذي يسمعه أن يتقي الله ويوفقه ويسدده للصواب، ولينظر لورثته كما كان يحب أن يصنع بورثته إذا خشي عليهم الضياع، يعني إذا كان الميت يعني ظلم الورثة وأعطى غيرهم، فينبغي أن ينصح ويقال له: لا تضيع حقوق الورثة التي جعلها الله. وهكذا قال مجاهد رحمه الله وغير واحد. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يعوده، كان مريضاً رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، يعني بنت واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي بالثلثين؟ قال: لا. قال: فالشطر، أي النصف؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك إن تذر ورثتك أغنياء، تترك ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة، أي فقراء يتكففون الناس. وفي الصحيحين، وفي الصحيح رحمه الله أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الناس غضوا، يعني نقصوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث، والثلث كثير. قال الفقهاء رحمه الله: إن كان ورثة الميت أغنياء استحب للميت أن يستوفي الثلث في وصيته، وإن كانوا فقراء استحب أن ينقص الثلث. وقيل المراد بقوله: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله، أي في مباشرة أموال اليتامى، ولا يأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا. حكاه ابن جرير رحمه الله من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول حسن يتأيد بما بعده من التهديد في أكل مال اليتامى ظلماً، أي كما تحب أن تعامل ذريتك من بعدك، فعامل الناس في ذرياتهم إذا وليتهم، ثم أعلمهم أن من أكل مال يتيم ظلماً فإنما يأكل في بطنه ناراً. ولهذا قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً، أي إذا أكلوا أموال اليتامى بلا سبب فإنما يأكلون ناراً تأجج في بطونهم يوم القيامة. وثبت في الصحيحين رحمهم الله من حديث سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن سالم أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، الفرار من صف الجهاد، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. فهذه كبائر مهلكة، وأشدها الشرك، دعاء غير الله والذبح لغير الله. فيجب على المسلم أن يحذر المهلكات. وثبت في الصحيحين رحمه الله من حديث سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن سالم بن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، والسحر كفر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، الفرار من صف الجهاد، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا عبيدة، أخبرنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد العمي، حدثنا أبو هاروي العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله، ما رأيت ليلة أسري بك؟ قال: انطلق بي إلى خلق من خلق الله كثير، رجال كل رجل له مشفران، يعني شفتان، كمشفري البعير، وهو موكل بهم، رجال يفكون لحاهم، يفكون لحاء أحدهم أي فمه، ثم يجاء بصخرة من نار فتقذف في أحدهم أي في فمه حتى يخرج من أسفله، ولهم خوار أي صياح صراخ. قلت: يا جبريل عليه السلام، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا، وسيصلون سعيرا. نعوذ بالله من النار ومن حال أهل النار. وقال السدي رحمه الله: يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة، ولهب النار يخرج من فيه أي من فمه، ومن مسامعه وأنفه وعينيه، يعرفه من رآه بأكل مال اليتيم. وقال أبو بكر بن مردوية رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد، حدثنا أحمد بن عمرو، حدثنا عقبة بن مكرم، حدثنا يونس بن بكير، حدثنا زياد بن المنذر عن نافع بن الحارث عن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبعث يوم القيامة القوم من قبورهم تأجج أفواههم نارا. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: ألم ترى أن الله قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا. اللهم أجرنا من النار. الحديث الذي تقدم: ليلة أسري بك، قال: انطلق بي إلى خلق من خلق الله كثير، رجال كل رجل له مشفران أي شفتان، كمشفري البعير، وهو موكل بهم، رجال يفكون لحاء أحدهم، ثم يجاء بصهرة من نار فتقذف في أحدهم. يقول المعلق: قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: أبو هارون العبدي هو عمارة بن جوين، روى عن أبي سعيد وابن عمر وهو ضعيف، وقالوا كذاب. قال الدارقطني: يتلون خارجي وشيعي. وقال ابن حبان: كان يروي عن أبي سعيد ما ليس من حديثه، لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب، يعني هذا الخبر لم يصح. قال: وقال ابن مردوية رحمه الله: حدثنا عبد الله بن جعفر، أحمد بن عصام، حدثنا أبو عامر العبدي، حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري عن عثمان بن محمد عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحرج مال الضعيفين المرأة واليتيم، أي أوصيكم باجتناب مالهما. أحرج أي أوصيكم باجتناب مال المرأة واليتيم. وتقدم في سورة البقرة من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أنزل الله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا، وسيصلون سعيرا، انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يفضل الشيء فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. فالذي يريد الخير ويريد حفظ مال اليتيم يعلمه الله، والذي يريد أن يأكل مال اليتيم ظلماً يعلمه الله. فالذي يخلط ماله بمال اليتيم لأجل الإصلاح، لأجل حفظ مال اليتيم، يثيبه الله. قال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. هذه الآية الكريمة والتي بعدها والآية التي هي خاتمة هذه السورة هن آيات علم الفرائض. علم الفرائض في هذه الآيات، وهو مستنبط من هذه الآيات الثلاث ومن الأحاديث الواردة في ذلك مما هي كالتفسير لذلك، ولنذكر منها ما هو متعلق بتفسير ذلك. وأما تقرير المسائل ونصب الخلاف والأدلة والحجاج بين الأئمة فموضعه كتاب الأحكام، فالله المستعان. وقد ورد الترغيب في تعلم الفرائض، وهذه الفرائض الخاصة من أهم ذلك. وقد روى أبو داود وابن ماجة رحمهم الله من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاثة وما سوى ذلك وهو فضل: آية محكمة من القرآن، أو سنة قائمة عن الرسول، أو فريضة عادلة. قال المعلق: رواه أبو داود وسنن ابن ماجة، ورواه الحاكم بن المستدرك والبيهقي في السنن الكبرى، والدارقطني في السنن من طريق عبد الرحمن بن زياد الإفريقي. قال الذهبي رحمه الله في هذا الحديث والذي بعده: الحديثان ضعيفان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، تعلموا الفرائض وعلموه، فإنه نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينتزع من أمتي. رواه ابن ماجة رحمه الله، وفي إسناده ضعف. وقد روي من حديث عبد الله بن مسعود وأبي سعيد رضي الله عنهما، وفي كل منهما نظر. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: إنما سمى الفرائض نصف العلم لأنه يبتلى به الناس كلهم، فالناس أحياء وأموات، فعلم الفرائض متعلق بالأموات. وقال البخاري رحمه الله عند تفسير هذه الآية: حدثنا إبراهيم بن موسى، حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه في بني سلمة ماشيين، فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل شيئاً، يعني مغمى عليه، فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فأفقت، أي ذهب الإغماء. فقلت لما؟ فقلت ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذا رواه مسلم والنسائي رحمهم الله من حديث حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج به، ورواه الجماعة كلهم من حديث سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه. حديث آخر عن جابر